بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال: إن بطش ربك لشديد. قوله تعالى إن تأكيد لهذا الوعيد الشديد وتعليل لما تقدم، فهذا مقام المنطوق بالمفهوم من العزيز الحميد كما تقدم. لذا قال بعض المفسرين إنها تعليلية. وقوله تعالى بطشا، هذه المادة في لغة العرب أصل واحد يدل على أخذ الشيء بقوة وغلبة وقهر، والبطش الأخذ بقوة وشدة وسرعة. إن بطش ربك أي مربيك بالنعم الظاهرة والباطنة، خالقك ورازقك ومدبر أمرك والمدافع عنك والناصر لك. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا تحذير من الله جل وعلا لقوم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحل بهم من العذاب نظير ما حل بأصحاب الأخدود بسبب كفرهم وعنادهم. وقوله تعالى لشديد أي لقوي كما سيأتي معنا، وأكد ذلك باللام: إن بطش ربك لشديد. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وانظروا ما فعل الله جل وعلا بقوم لوط، كيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر بسبب كفرهم وعنادهم وفعلهم الفواحش الموبقة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقص الله جل وعلا لنا في كتابه ما فعله بأعدائه من شديد انتقامه وعذابه، ففي هذه الآية تحذير ووعيد لكفار قريش الذين عاندوا. وأوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثبيتا له ووعدا له بالنصر والتأييد، وفي ذلك من الطمأنينة. فالله جل وعلا قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره. فالله جل وعلا شديد العقاب لمن كذب الرسل ولم يؤمن بما جاءوا به وبمن خالف أوامره. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال: لشديد عظيم قوي. وهذا تفسير من هذا الإمام لقول الله تعالى لشديد، عظيم، بطش عظيم وقوي. وعلمت معنى هذه الكلمة في لغة العرب بطش. قال: فإنه تعالى ذو القوة المتين. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في لمح البصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال: أو هو أقرب. فهذه الآية فيها من الوعيد الشديد ما فيها، وفيها أن ربنا عز وجل شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، فشديد العقاب لمن خالف أمره وكذب رسله، وغفور الرحيم لمن أطاع أمره وصدق رسله. وتقدم معنا ما ذكره بعض علماء التفسير من أن هذه الآية في مقام المنطوق إن بطش ربك لشديد، بالمفهوم من العزيز الحميد كما تقدم. وبطش الله جل وعلا يشمل تعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي الدنيا: إن بطش ربك لشديد، فالآية عامة. وإذا علمت أن بطش ربك لشديد أوجب في قلبك خوفا عظيما من أن تكون من المعذبين بفعل المخالفات وارتكاب المنهيات، فتبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله والأوبة، وتعلم أسباب بطش الله فتجتنبها من كفر وشرك ونفاق وفجور، وتحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإن مما يورث مقام الخوف في قلب المؤمن، وهو من المقامات العظيمة والمنازل الجليلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التأمل والتدبر في مثل هذه الآيات. والخوف من الله عبادة جليلة، وهي كالسياط للقلوب تحذو بها حذواء إلى أن تسوقها إلى جنات النعيم. إذا كانت الجنة لا خوف فيها، وفيه تسلية للمظلومين من أن الله جل وعلا شديد العقاب بالظالمين. فالمؤمن في هذه الحياة يكون قلبه مع الله في جلب منافعه ودفع مضاره. انظروا إلى أصحاب الأخدود، ظلموا لكن العاقبة للتقوى، أن كانوا شهداء وانتقم الله جل وعلا من أعدائه. واحذر من التجبر والطغيان، فإن عاقبتهما وخيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد. أكد ربنا جل وعلا هذا الأمر وهو الإبداء والإعادة، لأن المشركين كانوا منكرين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وهم استنكروا البعث والنشور. والضمير في قوله إنه عائد لله جل وعلا، أي إن ربك هو يبدئ ويعيد. وأتي بضمير الفصل للتقوية وللحصر، أي إنه وحده سبحانه الذي يبدئ ويعيد. ويبدئ من أبدأ، يبدئ إبداء، ويعيد من الإعادة. علماء التفسير رحمهم الله تعالى اختلفوا في قول الله تعالى يبدئ ويعيد، ما المراد؟ على قولين، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك. القول الأول أنه تعالى يبدئ الخلق ويعيدهم، فيبدئهم في خلقهم ثم يعيدهم ببعثهم ونشورهم، وهذا هو قول الأكثرين من علماء التفسير. وهذا القول هو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وبه قال البغوي والقرطبي والسعدي والشوكاني وجمع من علماء التفسير. لأن الله جل وعلا قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وهذه الآية. وهكذا قول الله تعالى: ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة ظاهرة على أن الإبداء والإعادة هو إبداؤهم بخلقهم وإعادتهم بنشرهم وبعثهم. وهذا رعاكم الله هو الصواب. القول الثاني من قولي علماء التفسير في هذه الآية أن المراد يبدئ العذاب في الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة. فيبدئ بمعنى يحدث لهم العذاب في الدنيا، ثم عذاب الآخرة أشد. وهذا القول روي عن ابن عباس لكنه مسلسل بالعوفيين، واختاره ابن جرير. فابن جرير الطبري في تفسيره رجح هذا القول بما قبله، قال: الدليل على هذا المعنى قول الله تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فقالوا: دلالة قول الله تعالى إن بطش ربك لشديد فهو يبدئ لهم العذاب في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. نعم، والراجح ما سمعت، لأنه ظاهر الآية ودلت الآيات عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا قال: إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأ. وجاء ذلك عن الضحاك وابن زيد، والله جل وعلا يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإبداء والإعادة. ففي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن الإبداء والإعادة كما بينه الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن قوته العظيمة لأنه ذو القوة المتين سبحانه، وقدرته التامة لأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يبدئ الخلق ثم يعيده. فيخلقهم الله جل وعلا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم يمكثون في هذه الحياة ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يموتوا، ثم يعيدهم الله جل وعلا أن يبعثهم لدار القرار. كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، وهذا من تمام قدرته وقوته سبحانه، فلا ممانع له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا مدافع لأمره. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ففي هذه الآية إثبات البعث والنشور، وأننا سنبعث بعد موتنا كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا والإجماع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيجمع الله الأولين والآخرين ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يثمر في قلب العبد جدا واجتهادا في فعل الطاعات، لأنه يعلم علم يقين أنه سيفرح عند رؤيتها ويسر ويثاب عليها، فيعطيه الله جل وعلا المنازل العلاء، ويحذر غاية الحذر من المعاصي لأنها تسوءه يوم أن يراها في صحائف أعماله، فيترك المحرمات، فإن وقع في شيء منها بادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة، وكان حذرا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، وتسلية لكل من ظلم في هذه الحياة وأخذ حقه، وشاء الله جل وعلا أن يقتص من الظالمين في الآخرة. وإن الإيمان باليوم الآخر مما دلت عليه الآية أيضا، وهو من أركان الإيمان الستة: الإيمان بكل ما بعد الموت، وغالبا ما يقرن الله جل وعلا بالإيمان به الإيمان باليوم الآخر. قال أهل العلم: فإن الإيمان بالله جل وعلا يجعل المؤمن مجدا مجتهدا طائعا مقبلا غير مدبر، وإن الإيمان باليوم الآخر يجعله حذرا من مغبة المخالفات، فيتوب إلى الله رب الأرض والسماوات. فالإيمان بالله والإيمان بوجوده وبربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما بعد الموت. فالله جل وعلا قال: إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه. وتأمل إلى ضمير الفصل وما أفاد من الحصر: إنه وحده جل شأنه. وتأمل التوكيد في قوله إنه، يدل دلالة عظيمة على ما تضمنته هذه الآية من عظيم قدرته سبحانه وقوته، وأنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.